الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة والتي تشغل قلب المحبوب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله، لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنها من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان. والمغرور يعتقد أنه على شيء، ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه بالمحبة إليه. فصل. وأما محبة الزوجات فلا لوم فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله أن حب الله جل وعلا والشوق إليه أصل كل خير، وأن المحبة تتفاوت في قلوب المؤمنين. فمحبة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما أعلى المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إلى إبراهيم خليلا. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، الله جل وعلا هو محبوبهم غاية المحبة، فاتخذهم الله أخلاء لكمال حبهم لله وكمال قيامهم بحق سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن كلما قوي حبه لله قويت مسارعاته للطاعات، وتلذذ بكلام كلام الله، وإن شرح صدره لقراءته وسماعه واشتاق إلى كل ما يقربه من الله ويدنيه من رحمته، وكره كل ما يبعده من الله من سائر المعاصي. كل ما قويت محبة الله في القلب قوي الإيمان وزاد الإيمان وتسع قلب العبد لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكره كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذا الأمر وأن يجتهد في كل ما هو من محاب الله، من إكثار من قراءة القرآن وتعظيمه، والإكثار من سماع الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماع كلام أهل الخير والصلاح، والعناية بذلك حتى تكون أعماله وأقواله سائرة على مقتضى محبة الله، وهي توجب على العبد كمال الذل لله وكمال المسارعة إلى مراضيه وكمال الوقوف عند حدوده. فليحذر المؤمن أن يشغل قلبه بغير الله، وأن يشغل بالشهوات والملاذ العاجلة فتضيع عليه خير آخرته ويندم غاية الندامة، ولكن ليجتهد في حب الله ورسوله، والاجتهاد في طاعة الله ورسوله، والحذر من كل ما يكرهه الله ورسوله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هكذا المؤمن، وفق الله الجميع. الله المستعان.
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقرونة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح، كما في سنن ابن ماجة مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة. والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ، بخلاف الأمة المشتراه. والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشتراه، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة لما رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه، فإن هذا ما لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقيهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان، وكذلك علي، فقد أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ قال: لست بسارق، ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين، سله من هو؟ فقال: النهاس بن عيينة. فقال: خذها فهي لك. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها: وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها، فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم من ذاهب العقل، له مقلة أما الأماقي قريحة، وأما الحشا فالنار منه على وجلي. فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه، فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته، فزعم أنه قالهما في ابنة عم له، نذر أهلها ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي، فما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه. وإذا المرأة أعشق له منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهدي، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام، وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجأ إليه، والاشتغال بذكره، والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق: عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة، أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك، ويعوضه على صبره لله وعفته، وترك طاعة هواه، وإيثار مرضاة الله وما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قد أوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق، وما يحرم منه وما يباح، وأن الرجل قد يبتلى بالعشق فيما يحرم الله وفيما أحل الله، فما كان عشقه فيما أحل الله من زوجته ومن يمينه فهذا شيء محبوب إلى الله، ومن أسباب العفة لهما جميعا، ومن أسباب السلامة وعدم التطلع إلى الغير. وهذا وقع لكثير من الناس، محبة الرجل لأهله لأنها وافقت أخلاقه ووافقت سيرته، فهذا مما أحبه الله، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولعائشة بوجه أخص، وكما جرى لسليمان وداود وغيرهم. فالمحبة للزوجة أو محبة لامرأة ذكرت فخطبها وزوجها كل هذا لا بأس به، لأنه من أسباب العفة ومن أسباب السلامة ومن أسباب ثبات القلب وراحة الضمير ومن أسباب وجود الذرية. أما العشق الثاني فهو ما يتعلق بعشق الصور المحرمة، عشق البلدان، عشق المردان، هذا من أقبح المحرمات ومن أقبح السيئات، وهو عمل قوم لوط الذي خسف الله بهم الأرض وأهلكهم لما عندهم من الكفر بالله وعشق المردان وتعاطي اللواط نعوذ بالله من ذلك، فهذا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر ومن أسباب البعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي يقوده إلى الزواج الشرعي، فهذا لا بأس به عند ذكر امرأة صالحة ويخطبها ويتزوجها، فهذا لا بأس به. إنما الواجب الحذر مما حرم الله، فليتزوج بالطريقة الشرعية ولا حرج، وعليه أن يحذر ما قد يزينه الشيطان من الاتصال الذي لم يبح الله جل وعلا. فالله سبحانه إنما أباح لعباده ما شرعه لهم وجعل فيه الخير لهم، والعاقبة الحميدة من اختيار المرأة الصالحة والنسب الصالح، وحاول الحذر من خلاف ذلك. فالواجب على المؤمن أن يتحرى ما فيه صلاحه، وأن ينظر فيما يخطب، فإذا كان من ذات الدين وممن تفها نفسه خطبها وأصار في ذلك عفة له ومن أسباب سلامته من شر كثير. والأمر الآخر هو الحذر من التعلق بالصور الأخرى التي لم يبحها الله له، فالتعلق بها أو النظر إليها أو الخلوة بها أو ما يتعطى أو فعل ما يتعطى ما يجره إلى محرم، هذا هو الذي يجب الحذر منه. وأشد ذلك وأعظمه عشق المردان الذي فيه الهلاك والدمار، كما أهلك الله قوم لوط بذلك وبكفرهم، نسأل الله العافية. فالمؤمن يتحرى في حاجته، يتحرى المرأة الصالحة والتي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها، يتحرى ذلك، وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطرق الشرعية فهذا هو المطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تليبت يدك. وفق الله جميعا.